تشويش الفهم مع تزايد الخيارات أو الآراء، قد يشعر الإنسان بالارتباك وقد يتعذر عليه تحديد الرأي الصحيح أو الحل المناسب. فإن هذه الحكمة تدعونا إلى التفكير العميق وعدم الاستعجال في اتخاذ القرارات والتأمل في الأمور قبل الوصول إلى استنتاجات معينة. توضح هذه الحكمة أهمية البحث عن الوضوح والبساطة في الأفكار، حيث أن الإجابات الواضحة غالبا ما تكون أكثر صحة وفعالية. هذه الحكمة أيضا تشجعنا على التروي والتفكير النقدي في مواجهة الأوضاع المعقدة، وتحثنا على السعي نحو الحقيقة رغم تعقيد الأمور واختلاف الآراء. وأيضا فإن كلامه عليه السلام يشير إلى أن التدبر في طريقة كشف الصواب من الأجوبة المتعددة التي تؤدي إلى إخفائها، أن هذا التدبر في ذاته قيمة حضارية كبرى، وقيمة وظيفية استراتيجية، وقيمة تربوية بنائية. لذلك لزاما على كل إنسان أن يتحلى به، وعلى وزارات التعليم في مجتمعاتنا أن تجعله مادة دراسية في التعليم الأساسي لكل الطلاب، لما يحققه من فوائد ذهنية وتربوية ووجدانية ونفسية واجتماعية تعمل على بناء الإنسان القوي الفاعل في خدمة نفسه وأسرته ومجتمعه ووطنه والناس كافة. كل الناس على اختلافهم وتنوعهم بواقعية عملية وبساطة ويسر كبير، شرط أن تتوفر أدواته ومهاراته المقننة علميا والتي يتم نشرها وتعليمها للناس كافة وخاصة المعلمين والمربين، بحيث تتبعها مناهج لتعليم التفكير بالتدبر في كل الظواهر والنصوص خاصة القرآن الكريم، وكذلك تدبر الأسئلة والأجوبة والوصول إلى الصواب من الأجوبة.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
إذن التدبر عملية عقلية بحثية هادفة، عقلية تمارس بالعقل وبحثية تمارس بأدوات ومناهج علمية بعقلية الباحث المكتشف، وهادفة لإنتاج مفاهيم وحلول محددة في حال البحث الموضوعي، وعامة متنوعة في حال البحث المفتوح. ويعد التدبر أحد أهم تجليات الكرامة الإنسانية التي منح الله تعالى الإنسان، حيث قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا، ومنحه وميزه عن بقية المخلوقات بنعمة العقل، ودعاه وحثه على حسن وجود أعماله وتفعيل عقله بأشكال وصيغ متعددة ومتنوعة تتضمن نداءات: أفلا يعقلون، أفلا يتفكرون، لعلكم تتفكرون، لعلكم تعقلون. ووردت مشتقات العقل في القرآن الكريم بكرات، ومن ثم كان التحذير والتخويف المرعب من عاقبة تعطيل العقل عن أداء وظيفته الفارقة في حياة الخلق جميعا والإنسان خاصة. وفي الآية الكريمة: ولقد درأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ثم كانت الدعوة القرآنية المباشرة بلفظ تدبر القرآن في مواضع متعددة وبمنظومة معان متكاملة، منها: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. في هذه الآية معنى مفهوم من المنطوق، وهو الإشارة إلى ذم الانغلاق والجمود الثقافي والفكري الزمني، وبطبيعة المنطق ذم الجمود والانغلاق الثقافي والفكري الآني، والدعوة المفتوحة إلى الانفتاح على الثقافات البشرية بالاستمرار والاستفادة منها. كما أن هنا معنى مفهوم من المنطوق أيضا، وهو أن قليل المعرفة ضعيف الحجة عندما يكون ضيق النفس، يدفعه ذلك إلى الانغلاق الثقافي والفكري مخافة الهزيمة، بينما يسارع قوي المعرفة والحجة بثقافته وفكري إلى الانفتاح على الثقافات والأفكار المتجددة لفهمها والاستفادة منها بما يناسبه ويحتاجه. وأيضا فإن فهم هذه الحكمة تشير إلى بعض النقاط، منها: علينا ألا نضع أنفسنا في مواقف حرجة كالسؤال عن أمر ما من عدة أشخاص، لنواجه عدة أجوبة تجعل الإنسان متحيرا في اتخاذ القرار بالعمل بها أو بواحد منها. وأيضا توصينا بعدم الإجابة على كل سؤال يوجه إلينا، وكما ورد عن الصادق عليه السلام: إن من أجاب في كل ما يسأل عنه فهو المجنون، لأن لكل إنسان اختصاص معين ولا يحق له الجواب في جميع الأمور. وأيضا قد ورد في الحديث: رب كلام جوابه السكوت. تارة السكوت هو الجواب الأفضل تجاه بعض الأسئلة أو بعض الأفراد. وقد ورد في القرآن الكريم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. على كل حال علينا في بعض الأوقات الالتزام إلى الصمت حتى وإن كنا عارفين بالجواب. وقد كان الأنبياء سلام الله عليهم أكثر الناس تدبرا في الجواب حين مواجهة أسئلة الناس. أسألك يا من عظم صفحه وحسن صنعه وكرم عفوه وكثرت نعمه ولا يحصى إحسانه وجميل بلائه، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تقضي حوائج التي أفضيت بها إليك وقمت بها بين يديك، وأنزلتها بك وشكوتها إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل،
فذنبي كبير وزادي قليل، فمن علي بعفو جميل،
فمن علي بعفو جميل.
أتيت أجر خطايا السنين، أتى أتيت إلى أرحم الراحمين
أتيت أجوب
خطايا السنين
أتيت إلى أرحم الراحمين
وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليم
بأن لديك شفاء العليم
سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب
سألتك مغفرة من عيوب
فأنت إلهي طبيب القلوب ونور هداك يضيء السبيل
ونور هداك يضيء
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترك الخالدين فدا إلى الآن لم يشفعي.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله إقرارا بوحدانيته والشكر له على سوابغ نعمته اختص بها أهل الصدق والإيمان بصدق معاملته ومن على العاصي بقبول توبته ومد للمسلم عملا صالحا بوصيته والصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله المفضل على جميع بريته والتحيات الزاكيات لأئمة الهدى من أهل بيته وذريته سلام على أكتافه ارتسم الشعر وغنى له الوجد والمعتق والنثر ففي بعضه ديوان عشق تعطرت ولا آته وفي بعضه البشر سلام من الله عليكم مستمعين الأفاضل وأهلا بحضراتكم إلى قراءة شيء من الشعر في رحاب المولى علي بن أبي طالب عليه السلام مع أشعار الشاعر العراقي جواد جميل اسمحوا لنا أعزائنا أن نتوقف عند التعريف ببطاقته الأدبية ثم قراءة ما اخترناه من شعره أيها الأطائب ولد الشاعر حسن بن الحاج عبد الحميد السنيد الغزي المعروف أدبيا بجواد جميل عام 1954 في الناصرية بجمهورية العراق نشأ على يد والده الأديب الخطيب وعلى يد ثلة من أدباء سوق الشيوخ، مما أغنى موهبته كثيرا. حصل على البكالوريوس في الهندسة المدنية، ثم هاجر من العراق إلى إيران وانصرف إلى العمل في الحقل الإعلامي والسياسي، فنشر الكثير من قصائده ومشاركاته في الصحف والإذاعات، وساهم في المؤتمرات والاحتفالات، وعمل كذلك رئيسا لتحرير مجلة الهدى للأطفال. تفرد بأسلوبه مستفيدا من التراث والتجديد، ومازجا بينهما مزجا مميزا ينبئ عن موهبة رائدة. له 8 مجموعات شعرية، بينها مجموعته عن شعر الانتفاضة الفلسطينية تحت عنوان يسألونك عن الحجارة، التي تحتوي على 41 قصيدة، وكذلك الحسين لغة ثانية، ومجموعة للثوار فقط، وصدى الرفض والمشنقة، ومجموعات أخرى. أما الآن أيها الأحبة أيها الأكارم، فأنتم مدعوون لمتابعة الاستماع إلى ما اخترناه من شعره بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
لعلي توهجي وانطفائي كيف أدنو وهو المسار النائي، كيف أدنو وهو اللهيب وقلبي مثل جنحي فراشة خضرائي. أتهاوى على سناه وفي الروح اشتعال تفنى به أشلائي، كلما مسني اللظى شدني الحب بعنف فهومت كبريائي، وإذا لف زورقي صخب الموج فعيناك هدأة الميناء. أنا أغفو وأنت توقظ في الروح بقايا أمنية ورجائي. أنا أبكي وأنت تمسح دمعي فيغني على يديك بكائي. أنا أمضي مع الضياع ورؤياك ملاك يشد خيط انتمائي. أنت أين اتجهت؟ كنت أمامي، وإذا من هزمت كنت ورائي. يتلاشى على خطاك كياني وتصلي على صداك دمائي. أنت الخلود سيدي يا علي، أنت الخلود يفنى بذكراه وجودي وتنمحي أشيائي. أيها البحر كيف أجفو وقلبي في شواطيك قطرة من مائي. لعلي ومض النجوم وترتيل الليالي ولجة الظلماء وغناء الأمطار والأمل المشدود بالغيم في خشوع السماء وارتعاش الرمال مصلوبة الوجه على شفرة من الرمضاء لعلي تهفو المجرات حبات هباء منثورة في الفضاء منثورة في الفضاء.
أنا أغفو وأنت توقظ في الروح بقايا أمنية ورجائي. أجل أحب أنا كيف لا يكون كذلك عندما يكون المخاطب عليا عليه السلام، إنه المتصل براية السماء الإلهية، لأن معلمه النبي الأكرم الذي غذاه القرآن فصار الأخير معجونا بلحمه ودمه، حتى إن لافتة التأييد المحمدي رفعت عليا في سماء الخلود بأنه علي مع القرآن والقرآن مع علي، وهي المواكبة لا تتأتى إلا للناذرين أنفسهم في ذات الله عز وجل. أيها الأفاضل، كنا قبل قليل مع قراءة أبيات شعرية للشاعر جواد جميل من جمهورية العراق. شكرا لكرم المتابعة ودمتم بود.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. الكتاب الصوتي يأتيكم بعد هذا الاستعراض في الساعة 3:27. تلاوة عطرة من آيات الذكر الكريم في الساعة 3:43. نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي يرفع عند 3:48. منار العقول في النهج العلوي عند 3:58. في الساعة 4:08 من أخلاق السبطين. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم في الساعة 4:19 عند 4:38 فلسطين اليوم. كلامكم نور عند 5:23. في الساعة 5:36 دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. دعاء الندبة في الساعة 6:10. قصص من الحياة في الساعة 6:44. عند 7:00 الأولى تأتيكم الواحة الأدبية. صفحات من التاريخ تستمعون لها عند 7:05. شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي بسبب تأييد الحركة الإسلامية في العراق للثورة الإسلامية في إيران، وذلك في بدايات حكم الدكتاتور المقبور صدام. تفرقت العائلة بين إعدام أحد أبنائها واعتقال واحد آخر مع كل أسرته، وهذا هو الابن الثالث استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية المفروضة على الجمهورية الإسلامية في إيران. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. وما هي إلا دقائق حتى عاد أحمد بعد أن غير ملابسه وهو يمسك بيده ملفا فكسر حبل الصمت بقوله: وكيف تتصورون أني سأذهب بقدمي للحرب؟ المسألة ليست لها علاقة بالخوف من الموت أبدا، ولا بإعالتكم أو الابتعاد عنكم، بل إن المانع الأساس هو العقيدة، فالناس العاديون يرفضون محاربة إيران لأن عاطفتهم تمنعهم من ذلك، فكيف بنا نحن؟ ثم نظر إلى أهله واحدا بعد الآخر، بينما كانت أمه مطرقة واضعة يديها على صدغها وهي تهز رأسها معبرة عن قلقها وحزنها، فقالت مضطربة: أنا خائفة أن أفقدك يا ضياء عيني، الخطر داهم ولا من يرده عنك. وكان أبوه في ضيق شديد وعدم ارتياح، فقد هتف: التأزم أربكني وقض أعماق نفسي، ولا أدري كيف يمكنني أن أجنبك ما أنت معرض له. طلب أحمد من الأهل أن يعودوا إلى الطعام، إلا أن أحدا لم يفعل ذلك، وكأنهم في واد آخر تماما. وبعد لحظات من الصمت رفع الأب رأسه قائلا: أحمد، يا ولدي يا أحمد، نحن نعلم كل هذا، ونعلم أن صداما أشعل الحرب، لكن الذي لا أعلمه وأريدك أن تحدثني عنه هو كيف ستعالج قضية عدم التحاقك بالجيش. ألا تعلم بأن عيون السلطة تنتشر في كل زاوية وزقاق وشارع، وأن عقوبة التخلف هي الإعدام بلا محاكمة؟ فقال أحمد بإصرار: يا أبي، المسألة في غاية البساطة، سوف أبقى في البيت متخفيا، وسأحاول الإقلاع عن الخروج، ألا يكفي هذا؟ توجهت إليه أمه تستعطفه بصوتها الذي بحته الحسرة: لكني خائفة عليك يا بني، قلبي ينفطر من شدة الألم، أخاف أن... فقاطعها أحمد بانفعال: لا تخافي من شيء أبدا، رعاك الله يا أمي الحبيبة، الله هو الحافظ، وكل ما قدر لنا يجري علينا، سأكون شديد الحذر بإذن الله، اطمئني. بقي الحديث مستمرا حتى ساعة متأخرة من الليل، وكان الجميع يحاولون التأكيد على أحمد بأنه شمعة بيتهم التي إذا انطفأت سيبقى البيت مظلما إلى الأبد. وقطع الحوار صوت شيماء هامسا يشق لحظات من الصمت وقد أذبل النعاس عينيها الخضراوين وتلألأ فيهما الدمع: سيمسي بيتنا ليلا دامسا إذا غيبتك المصيبة، أنت شمعة البيت المضيئة نارا ونورا. فيما كان أبو عادل يتمتم مع نفسه دون أن يخاطب أحدا: إن كلا الأمرين خطر على حياته، إذا التحق بالجيش سيكون على شفا خطر الموت المريع، إذ إن الجبهة في ذروة اشتعالها، وإذا لم يلتحق سيعتبر فارا من الجبهة ويكون عرضة للمداهمة والاعتقال بين لحظة وأخرى، بالله عليكم أخبروني عن حل. أخيرا حسم الكلام أحمد بالقول: أتفهم ما تفكرون به، هدئوا من روعكم، لكن ليكن في علمكم أني سأعمل وفق ما يفرضه علي واجب الديني. وهكذا كان. بقي أحمد في البيت عدة أسابيع لا يخرج منه إلا عند الضرورات القصوى، بغية ترتيب وضع ملائم له، هوية مزورة أو نماذج إجازات عسكرية أو أي شيء يمكنه من الخروج دون أن يتعرض لخطر الاعتقال والملاحقة. وفي ظهيرة أحد الأيام الشتائية الممطرة، ووسط أصوات الرعد والعتمة التي أشاعها الغمام الكثيف، جلس مطمئنا في غرفته يداعب صغيره عليا، وكان يحدثه عن أخيه الذي سيولد. فقال مداعبا شعره: بعد 8 أشهر ستلد لك أمك أخا أو أختا ليلعب معك ويسليك وتمزح معه كما كان الحال مع آمنة وهشام. وفجأة سأل علي أباه وكأنه تذكر شيئا: بابا، منذ زمن بعيد وأنا لا أرى آمنة وهشام وعمي عادل أيضا. حقا يا بابا، أين عمي عادل ومتى سيعود؟ في كل مرة تقول لي سافروا وسيرجعون، ولكنهم لم يرجعوا إلى الآن. لماذا؟ أريد أن ألعب مع آمنة وهشام. تحولت ابتسامات أحمد إلى صمت رهيب، فاحتضن ابنه وقبله بعطف وكأنه لم يره منذ أمد بعيد، ثم أجلسه أمامه على السرير وبدأ يخاطبه: حبيبي علي، لا تقلق، سيعود عمك عادل ومعه آمنة وهشام وأمهما. لقد سافروا إلى مكان بعيد وسيعودون حتما يا ولدي. لكن يبدو أن قلب علي كان يحدثه بشيء آخر، فخنقته العبرات وأعاد السؤال على أبيه: لم أعد أصدق هذه الوعود، سيعودون متى؟ وعمي صلاح سافر هو الآخر ولم يعد، متى يعودون؟ قلبي يقول لي لن يعود أحد.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
خجلان منك، منك روحي لك مطلوبة، هذا أنا عبدك، عبدك مستحمل ذنوبة. خجلان منك، منك روحي لك مطلوبة، هذا أنا عبدك، عبدك مستحمل ذنوبة. يا ربي نادم جي تصيح التوبة، بيت أغلى للعبيد والدمع جبتها نبيد.
يا ربي
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم أوليس الذي خلق السماوات بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
Ah! حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين، السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر، السلام عليك يا مولاي أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك وأنتظروا ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك، يا مولاي يا صاحب الزمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك، وأنا يا مولاي في ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني، صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين.
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد، صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين أنه هو خير ناصر ومعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحية طيبة لمستمعين الأحبة وهم يتواصلون مع سلسلة حلقات برنامج منار العقول في النهج العلوي.
مستمعينا الأفاضل حياكم الله. أيها الأفاضل، من الموضوعات التي تحدث بها أمير المؤمنين علي عليه السلام ووردت في نصوص خطب نهج البلاغة وغيره موضوع المهدوية وظهور الإمام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف في آخر الزمان ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا.
والحقيقة إن العقيدة بظهور المنجي العالمي عقيدة في الأديان السماوية وغير السماوية، فإذا كان اليهود يعتقدون بخروج إيليا منقذا والنصارى يعتقدون بخروج عيسى عليه السلام، فإن المسلمين سنة وشيعة يرون أن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف إمام موعود ومنتظر يقيم العدل والقسط بين الناس.
وإلى هذه الحقيقة أشار القندوزي الحنفي في كتابه ينابيع المودة، حيث نقل حديثا عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم مفاده أن أول أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو علي، وآخرهم المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. إن كلام أمير المؤمنين عليه السلام جاء مطابقا لكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث مستفيضة حول المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف.